بسم الله الرحمن الرحيم، والأمر بالمعروف والنهي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
قال المؤلف رحمه الله
والتسليم على عباد الله أجمعين.
ما بعد الوقف والمستور من المسلمين. بعدها فقرتين أو ثلاث فقرات.
والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة. المستور هو الذي يظهر منه الخير والمحافظة على الواجبات وترك المحرمات ولا يظهر منه خلاف ذلك، قال له مستور، هذا مستور الحال. ومن ذلك قول العلماء إن الإمام مستور الحال يصلى خلفه، والإمام المبتدع لا يصلى خلفه. مستور الحال هو الذي لم يظهر منه بدعة ولا فجور، يقال له مستور الحال، من لم يظهر منه بدعة ولا فجور، ظاهره خير ولا ظهر منه فسق ولا بدعة ولا فجور ولا ريبة ولا يشك فيه، فهذا يسمى مستور، أصلا يحفظ فيه السلامة. نعم.
وكل علم ادعاه العباد من علم الباطل لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه.
نعم. كل علم ادعاه العباد من علم الباطل لم يوجد في الكتاب ولا في السنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل له أو يعمل به في بعض أن يعمل به أحسن ولا يدعو إليه. وهذا يدعي بعض الفرق، فرق الباطنية يدعون أن الشريعة ظاهر وباطن، ويدعون أن عندهم علم الباطن وأن الناس عندهم علم الظاهر، وهذا كفر وضلال. بعض القرامطة يفسرون الصلاة الخمسة ظاهر وباطن، ظاهرها صلاة المسلمين صلاة، وأما الباطن فهي أسماء خمسة من أسمائهم: علي وفاطمة وحسن وحسين ومحسن، هذه الصلوات الخمسة، خمسة أسماء. والصيام صيام المسلمين هذا، والباطن الصيام كتمان سر المشايخ، والحج الحج إلى بيت الله الحرام هذا الظاهر، والباطن زيارة المشايخ، زيارة إلى مشايخهم وزيارة مشايخ الصوفية وما أشبه ذلك، فلهم ظاهر وباطن. مؤلف كل علم ادعاه العباد من علم باطل لم يجد في الكتاب ولا في السنة فهو بدعة وضلالة، وقد يصل إلى الكفر، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. نعم.
وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداق.
نعم. أيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، تكون زانية إذا فعل بها، تكون زانية، لأن هبة ما في نفسها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه المبين: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمن. خالصة، ما معنى خالصة؟ يعني خاصة، خاصة، هذا الخصوصية. الأصل الشريعة عامة إلا ما دلت على خالصة، يعني خاصة، خالصة لك من دون المؤمنين. فالرسول صلى الله عليه وسلم له خصوصية تهب المرأة له نفسها وزوجه الله إياها، أما غيره فلا. فأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها تكون زانية والعياذ بالله. وراد المؤلف الرد على الشيعة والرافضة الذين يستحلون نكاح المتعة، إن نكاح المتعة تهب المرأة نفسها له أيام أو شهر أو سنة بدون ولي بدون شهود. المؤلف يقول: أي امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له. وكذلك الأحناف الذي يقول يصح النكاح بلا ولي، هذا بعض. وفي الحديث: أي امرأة نكحت، أي امرأة لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وكل نكاح بلا ولي فهو نكاح باطل باطل، أو كما جاء عن النبي. والمؤلف يقول: أي امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، ويعاقبان إن نال منها شيء، إلا بولي يسهل عدل والصداق ورضا أيضا ورضا ولابد من رضا الزوجة فإنه يكون زواجا شرعيا. نعم.
وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا. وقوله ذو أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حظهم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت.
وإذا سمع
وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى. نعم. إذا رأيت الرجل يطعن على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسبهم أو يكثرهم وفسقهم فاعلم أنه رافضين خبيث زنديق وكذب الله ولرسوله لأن الله تعالى زكاهم وعدلهم ووعدهم الجنة وهذا يكثرهم وفسقهم فيكون مكذبا لله وهو كفر وضلال. ولهذا قال فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. المؤلف ذكر أن الحديث حسن يقول فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا. ولهذا قال لا تسبوا أصحابي فهو الذي يسر بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفه. ولهذا دخل الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا يعني هدفا للطعن والنيل فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فبوضع أبغضهم. والله تعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال سبحانه والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا. ذروا أصحابي يعني اتركوا أصحابي. قال المؤلف رحمه الله كلمة ذروا أصحابي خرجه البزار في إسناد الحسن بلفظ دعوا لي أصحابي. أو لا تقولوا فيهم إلا خيرا أخرجه خيثمة بن سليمان في فضائل الصحابة كما في جزء في طرق الحديث لا تسبوا أصحابي وإسناده ضعيف. يقول المؤلف ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعهم من أحد يحدث به. يعني لا تحدث بشيء مما حصل من خلاف الصحابة وقتالهم وزللهم فإنهم ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر وكذلك الحروب التي جرت بينهم. وكما قال بعض الصحابة هذه دماء نزه الله أيدينا عنها فنرجو أن ينزه الله أسئلتنا منها. ولا ما غاب عنك علمه الشيء الذي لا تعلم ولا تتكلم به ولا تسمعه من أحد يحدث به بل إذا سمعت أحد يحدث فأنكر عليه فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت الطعن في أصحابنا لا بد أن يقع في قلبك شيء. فإذا أردت أن يسلم لك قلبك فلا تسمع أحد يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا سمعت أحد يطعن فأنكر عليه. وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. إذا سمعت الرجل يطعن الأحاديث ويرد الأحاديث ويرد الآثار ويريد غير الآثار يريد أن يعتمد على عقله ولا يريد أن يعتمد على الحديث فاتهمه على الإسلام هذا متهم في إسلامه دخل. ولا تشك أنه صاحب هوى وصاحب بدعة. نعم.
واعلم أن جور السلطان لا يغلى.
نعم. هذا يعني ما فيما أخبر به من الفتن التي تكون في آخر الزمان. ولهذا قال لعمار تقتله فئة الباغية قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين بالحق قل على حين فرقة هو الاختلاف بين علي ومعاوية ومرقة الخوارج قتلهم علي فدل على أنهم طائفة أقرب إلى الحق. وقال رايح عمار تقتله فئة الباغية
يعني الحديث الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما كون أعمال أمة تعرض عليه فهذا جاء في هذه الضعيف. الصواب أنه لا يصح كون تعرض أعمال أمة عليه، فإذا رأى حسنها حمد الله وإذا رأى سيئة استغفر، هذا ضعيف. لكن أخبر بما يكون في زمانه بعد زمانه من الحروب والفتن، وهذا في علم من أعلام النبوة. نعم نعم، من الفتن الصحابة وغير ذلك كلها أخبر به. قال والحمار تقتله فئة الباغية، تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين. عرف سيكون أخبر بأنه سيكون فرقة بين المسلمين. نعم.
وأعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. جوره على نفسه، وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات، فشاركه فيه فلك نيتك.
نعم.
وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، لقول فضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، أنا أحمد بن كامل.
أنبأنا، هذا السند الإشارة، أنبأنا هذا رمز، أصلا أنبأنا بس اختصر المحدثون أنا ويحذفون أنبأنا، حدثنا يتلحى أنبأنا.
أنبأنا أحمد بن كامل قال حدثنا الحسين بن محمد الطبري قال أنبأنا مردويه الصائغ قال سمعت فضيلا يقول لو أن
يقول المؤلف رحمه الله: واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه، جوره على نفسه، وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله. يعني يقول إن جور السلطان ما يضر الرعية ولا ينقص من أجورهم، فالفرائض التي افترضها الله والصلاة التي أمر بالصلاة خلف الأئمة الجور تام والأجر تام، وهو السلطان فجوره على نفسه ما يضرك فجوره، لكن أجره تام إذا صليت الجمعة أو العيدين أو جهدت معهم أو غزوت معهم فأجرك تام. وأما السلطان أو الإمام أو القائد تلف أجره فجوره على نفسه ولا يضرك فجوره. ولهذا قال المؤلف: واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترض على لسان النبي، جوره على نفسه، وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة صليها معهم والجهاد معهم مع ولي الأمر ولو كان فاجرا، وكل شيء من الطاعات تشارك فيه فلك نيتك. ذكر نقع الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: والأئمة لا يقاتلون بمجرد الفسق، وإن كان الواحد المقدور والأئمة لا يقاتلون بمجرد الفسق وإن كان الواحد المقدور قد يقتل لبعض أنواع الفسق كالزنا وغيره، فليس كل ما جاز فيه القتل جاز أن يقاتل الأئمة لفعلهم إياه، إذ فساد القتال أعظم من فساد كبير يرتكبه ولي الأمر. يعني يقول إن الإمام له حكم غير عن الرعية، الواحد من الرعية إذا زنى يرجم أو يسجن، إذا سرق تقطع يده، إذا شرب الخمر يجلد، لكن لو وقع فيه السلطان شرب الخمر من يجلده؟ ما في أحد يجلده. ها؟ فأنت عليك الصبر، عليك الصبر، ليس كل ما جاز على الرعية يجاز على السلطان، تجاهد معه ولو كان فاسق، قاتل معه، تحج معه، تصلي خلفه الجمعة ولو كان فاسقا، فسقه على نفسه وفتوه على نفسه ما دام أنه مسلم، ولا تخرج عليه مجرد المعصية، ولكن النصيحة مبذولة بقدر الاستطاعة، فإن استجاب فالحمد لله، وإلا فقد أديت ما عليك ولا تخرج عليه، لأن خروجك فساد شر، يسبب إراقة الدماء، يسبب اختلال الأمن، ويسبب ضياع الأمة، ويسبب تسلط الأعداء وتدخل الأعداء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: صل معه الجمعة والجماعة والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات تشارك فيه فلك نيته. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاة فاعلم أنه صاحب السنة إن شاء الله. يقول إذا رأيت شخص يدعو على السلطان يدعو عليه يدعو على السلطان على الإمام اللهم سلط عليه اللهم أهلك اللهم كذا يدعو عليه فاعلم أنه صاحب بدعة. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح والمعافاة فاعلم أنه صاحب السنة. ثم ذكر السند عن فضيل بن عياض أنه قال لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، لو كانت لي دعوة مستجابة أجعلها في السلطان. وذكر بسند سند عن أحمد بن كامل على حد المحسن محمد الطبري أنا من المرضية الصغير قال سمعت فضيلا يقول لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. يقول لو أعلم أن دعوة تستجاب أجعلها في السلطان. قيل له يا أبا علي فسر لنا هذا. أبو علي أبا علي كنية من؟ الفضيل بن عياض كنية أبو علي. قيل يا أبا علي فسر لنا هذا. قال إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاح العباد والبلاد. هذا تفسيرها. يقول الفضيل بن عياض لو علمت دعوة صالحة لصرفتها للسلطان. قيل فسر لنا هذا. قال لو دعوت بها لنفسي ما تتعدى، لكن إذا دعوتها للسلطان عم الصلاح، صلح السلطان وصلح العباد والبلاد. واضح تفسير الفضيل؟ يقول لو علمت دعوة صالحة لصرفتها للسلطان ولا أصرفها لنفسي، لأني يقول إذا صرفت لنفسي فصلحت صلاحي مقصور عليه لا يتعدى، أما إذا صرفت للسلطان فصلح صلح به البلاد والعباد فصار النفع تعدي. فلهذا كان يرى أن الدعوة الصالحة تكون للسلطان. يقول إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، يعني لم تتجاوزني، وإذا جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاح العباد والبلاد. والمؤلف فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح كما قال للطحاوي رحمه الله، قال وندعو لهم لولاة الأمور وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن ظلموا وجاهم ولو ظلموا ولو فسقوا ما ندعو عليهم بل ندعو لهم. لماذا؟ لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم، وأما الصلاح فصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. إذن ندعو لهم بالصلاح ولو جاروا. لماذا؟ قال لأنهم إذا ظلموا وجاروا هذا لا يتعدى، ظلمهم وجورهم خاص منهم ولا يمس الناس منهم شيء. أما إذا صلحوا صار الصلاح لهم وللمسلمين، صلحوا وصلح المسلمين. فلهذا ما ندعو عليهم وندعو لهم. نعم.
ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير.
نعم، لا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير، فإنهن أمهات المؤمنين وهن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة رضي الله عنه وأرضاهن. فمن ذكرها ذكر أمهات المؤمنين بشر فهذا لفسقه، ومن رمى عائشة بما برأ الله به فقد كفر بالله العظيم. نعم.
وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى.
نعم.
والحلال
قال المؤلف رحمه الله إذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. إذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في الصلاة الخمس في جماعة سواء خلف الإمام سواء كان الإمام السلطان أو غيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى صاحب بدعة. إذن الذي يحافظ على الجماعة صاحب سنة، والذي يتهاون بالجماعة صاحب بدعة وهوى. نعم.
والحلال ما شهدت عليه والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام وما حاك في صدرك فهو شبهة.
نعم. يقول الحلال يقول لنا إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، يعني الشيء الذي تشهد أنه حلال وتستطيع تحلف أنه حلال. مثل إيش؟ مثل ما يحصل لك من المكسب في الزراعة، زراعة تزرع تبذر ثم يأخذ لك المغل وتبيعه، هذا تجزم أنه حلال بل تحلف أنه حلال. ما يحصل لك من البيع والشراء حلال، ما يحصل لك من الإرث حلال، وهكذا ما يحصل لك من كسب الإجارة حلال. فالحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال. وكذلك الحرام، الحرام ما تجزم بأنه حرام ولا يكون عندك شبهة، مثل الكسب من الربا حرام، الكسب عن طريق السرقة، عن طريق الغش، عن طريق القمار، هذا تجزم بأنه حرام. وما حاك في صدرك هو شبهة، الشيء اللي تتردد فيه ما تدري هو حلال ولا حرام هذا شبهة، اترك الشبهة حتى لا تقع في الحرام. الشيء اللي تتردد فيه ما تدري هو حلال ولا حرام يحيك في نفسك، عندك إشكال اترك هذا شبهة. والشيء الذي تجزم بأنه حرام هذا حرام، والذي تجزم بأنه حلال هذا حلال، والذي تشك مشتبه، ومن فعل المشتبه أوصل إلى الحرام، ومن ترك المشتبه صار حاجز بينه وبين الحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم.
والمستور من بان ستره، والمهتوك من بان هتكه.
نعم، المستور من بان ستره، المستور هو الذي لم يظهر منه بدعة ولا فجور ولا فسد، قال له مستور. والمهتوك من بان هتكه، هذا المفضوح فضح نفسه، يعمل يشرب الخمر في الشارع، يحلق الحث أمام الناس، يسفل ثيابه، يتعامل بالربا سهارا نهارا، هذا مهتوك مفضوح فضح نفسه. المهتوك من بان هتكه، والمستور من بان ستره. نعم.
وإن سمعت الرجل يقول فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه فاتهمه واعلم أنه جهمي، وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي، وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي، أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء.
نعم، المؤلف رحمه الله: إذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه فاتهمه واعلم أنه جهمي، لأن الجهمية ينكر الأسماء والصفات، ومن أنكر الأسماء الجهمية يقول ليس لا علم ولا سمع ولا بصر، ومن أثبت العلم والسمع والبصر الله فهو مشبه. فإذا رأيت الرجل يقول لمن أثبت الصفات مشبه فاعلم أنه جهمي أو معتزلي. وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي، لأن الناصب ضد الرافض، فالروافض الذين يعبدون آل البيت يحبونهم ويغلون حتى يعبدونهم، والنواصب هم الخوارج الذين ينصبون العداوة لأهل البيت ويسبونهم. فالرافضي الآن، الرافضي يقول لأهل السنة يرعاهم يوالي لا يعبد على البيت، قال يقول هذا ناصبي، يعني ما يحب أهل البيت، نصب العداوة لأهل البيت. فإذا رأيت الشخص يقول لك أنت ناصبي فاعلم أنه رافضي، يعني ناصبي يقابل الرافض. وإذا سمعت الرجل يقول يتكلم بالتوحيد ويشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي. لماذا؟ فاعلم أنه خارجي ومعتزل. ما وجه ذلك؟ يقول يقصد المصنف رحمه الله التوحيد، توحيد المعتزلة، فإن المعتزلة أصول خمسة من التوحيد ويعنون به نفس الصفات عن الله تبارك وتعالى. إذن إذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي، فاعلم أنه خارجي معتزلي. ليش؟ لأن المعتزلة عندهم أصول خمسة، الأصل الأول التوحيد، وكل أصل ستر تحت معنى باطل، وستر تحت التوحيد القول بنفس الصفات والقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة. فإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي، أو يقول فلان مجبر يتكلم بالإجبار، هذا أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري. القدري الذي ينفي خلق الله إلى أفعال العباد، الذي يتكلم بالعدل، القدري الذي الذي يقول فلان مجبر أو فلان يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء، أحدثها أهل البدع. فالرافضي يسمي الصحابة، يسمي من يوالي الصحابة ناصبي، والمعتزلي والخارجي يتكلم التوحيد ويزعم أن نفس الصفات هو التوحيد، وكذلك الذي يتكلم بالعدل فهذا قدري. فالقدري يقول من العدل أن الله تعالى لا يخلق أفعال العباد حتى لا يعذبه عليها، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء يعني أهل البدع. نعم.
قال عبد الله بن مبارك: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا.
في الرفض شيئا، الرفض الترك، والرفض مذهب الرافضة. الرفض
لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا.
نعم.
ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا، ولا عن أهل المدينة في الغناء. لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا.
يقول عبد الله بن مبارك الإمام الفريع الزاهد المشهور: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، يعني فيما يتعلق بالإرث الصحابة. لماذا؟ لأن مذهب الرافضة انتشر في الكوفة، يقول لا تأخذوا عنهم في الرفض، أنهم رافضة، لا تأخذوا عنهم فيما يتعلق بالصحابة والرفض، ولكن خذوا عن غيرهم من أهل الحق على الاستقامة. ولا عن أهل الشام بالسيف شيئا، فيما يتعلق بالسيف والقصاص والقتل والقود لا تأخذوا عنهم، لأنهم أهل قتال أهل الشام، لأنهم قتلوا الحسين وقاتلوا نعم وغيرهم، فلا تأخذوا عنهم فيما يتعلق بالسيف شيئا، لأنهم يستعملون السيف، هم متهمون، فلا يؤخذ عنهم الأحكام القتل والقتال. ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، لأن في القدر الشر في البصرة، فلا يؤخذ عن البصرة وإن يؤخذ عن غيرهم. ولا عن أهل الكوفة في الصرف شيئا، الصرف يعني المصارفة، صرفة النقود، لأنهم يبيحون شيئا من المصارفة فلا يخل عنهم. ولا عن أهل المدينة في الغنى شيئا، لأن المدينة كانوا يبيحون نوعا من الغنى فلا يخل عنهم. ولا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا. وقال بعض السلف: من تتبع رخص العلماء تزندق، يعني أنه يكون زنديق، الذي يتبع الرخص لابد يأخذ من كل مذهب شاذ المسألة الشاذة ويجمعها فينسلخ من الدين، فتجد المتزندق الذي يتبع الأهواء يروح يأخذ عن الكوفة مذهب الرافضة لأنه يبيحون دفع ترك الصحابة، يروح يأخذ عن الشام القتال القتل وأنه يجوز قتل الإنسان ولو لم توجد الشروط. ولا وكذلك يأخذ من أهل البصرة في القدر، ويأخذ عنه خراسان الإرجاء، ويأخذ عنه الكوفة الصرف، ويأخذ عنه المدينة الغناء، فهو بذلك ينسلخ من الدين. لما أتى رجل لبعض الخلفاء بكتاب جمع فيه الرخص، رخصة من هنا ورخصة من هنا ورخصة من هنا، قال: الغناء حلال لأن المدينة يبيحونه، والربا حرام لأنه حلال لأن مكة يبيحون الصرف، والإرجاء كذلك جائز لأن الخرسان يبيحون الإرجاء، والقدر ليس هناك شيء مقدر لأن البصرة ينفون القدر، وكذلك ما يتعلق بالسيف والقتال لا بأس به لأن أهل الشام يبيحون هذا. إذن ما بقي من الدين، خلاص يتزندق الإنسان، يتحلل من الدين، فتتبع الرخص من هذا، تتبع الشواذ من هذا رخصة ومن هذا رخصة ومن هذا رخصة حتى ينسلخ من الدين. ولهذا من تتبع الرخص تزندق، صار زنديق. نعم.
وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن الحضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة بن قدامة، فأعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم، فأعلم أنه صاحب سنة.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله: إذا رأيت الرجل يحب الصحابة كأبي هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير، فأعلم أنه صاحب السنة. وإذا رأيت الرجل يسب الصحابة، فأعلم أنه رافضي خبيث من البدع. وإذا رأيت الرجل يحب الصحابة، فأعلم أنه صاحب السنة، يحب أسيد بن حضير. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب، أيوب بن كيسان السختياني وابن عون وعبد الله بن عون البصري ويونس بن عبيد البصري وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي عامر الشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ وهب بن جرير وحماد بن سلمة وحمد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزايد بن قدامة، فاعلم أنه صاحب السنة، لأنه لا أئمة علماء من أهل السنة. فإذا رأيت الرجل يحبهم، فاعلم أنه صاحب السنة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة والحجاج بن هلال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم، فاعلم أنه صاحب السنة. وإذا رأيت الرجل جالس، وقف على هذا، نعم،
وإذا رأيت الرجل جالس مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه، فإنه صاحب هوى.
نعم.
وإذا سمعت الرجل،
نعم،
وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يرده ويريد القرآن، فلا يشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله: إذا رأيت الرجل جالسا مع رجل من أهل الأهواء يعني من أهل البدع، فحذره وعرفه. في لفظ وفي طبعة فحذره واعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه، فإنه صاحب بدعة. إذا أنت رجل صاحب أهل البدع، انصح وحذره، فإن استجاب فالحمد لله، وإن استمر مع الجلوس معهم فاحذره واعلم أنه صاحب هوى، صاحب بدعة. وإذا سمعت رجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن، فلا شك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه. لماذا؟ إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن، فلا شك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، لأنه مكر السنة، لا يريد السنة، السنة وحي ثاني، لأنه مكذب لله، فقم من عنده ودعه. نعم.
واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها للسيف.
نعم، واعلم أن الأهواء يعني البدع كلها ردية تدعو كلها إلى السيف، إلى القتال، يعني البدع توصل إلى القتال، تؤدي إلى القتال، حروب بين المسلمين. نعم.
وأردأها وأكثرها الروافض والمعتزلة والجهمية، فإنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة. واعلم أنه من تناول،
نعم،
واعلم أنه من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله: أردع البدع وأكثرها الروافض. الروافض بدعهم من شر البدع. الأهواء كلها تدعو إلى السيف، وأردعها أردع البدع وأكثرها بدعة الروافض والمعتزلة والجهمية، فإنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة. نعم، لأن الروافض كما سبق كفرون الصحابة وفسقوهم ويعبدون على البيت ويزعمون أن القرآن ما بقي منه إلا الثلث، والمعتزلة يثبتون الأسماء وفرق الصفات وهذا لا قيمة له، والجهمية ينكرون الأسماء والصفات فهم عطلوا الله فجعلوه معدوما، فإنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة. نعم.
واعلم أنه من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره.
نعم، يقول اعلم أن من تناول أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه أراد محمد صلى الله عليه وسلم، يعني إذا رأيت الرجل يسب الصحابة فاعلم أنه يريد سب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأراد سب الرسول بس ما استطاع لنفاقه، يعني لو سب الرسول كفر في الحال، كفره الناس، فلما لم يستطع أن يسب الرسول سب الصحابة، وسب الصاحب سب لصاحبه. كيف يكون كيف يمتحن؟ ولذلك يقول القحطاني في نونيته: إن الروافض شر من وطئ الحصى، من كل إنس ناطق أو جاني مدح النبي وخونوا أصحابه. هل يسوي هذا؟ يعني تمدح شخص وتسب أصحابه؟ الإنسان عادي صاحب، هذا تناقض. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: واعلم أنه من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني تناولهم بالعيب والذم والسب والشتم، فاعلم أنه إنما أراد محمد صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره. وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذر، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهره. يقول قال المصنف رحمه الله كما في طبقة الحنابلة ومن هدي الأحمد: مثل أصحاب البدع كمثل العقارب، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم فإذا تمكنوا لدغوا، وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. نعم.
وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء المذهب رديء الطريق والمذهب، فاسقا فاجرا صاحب معاصي ضالا وهو على السنة، فاصحبه واجلس معه فإنه ليس يضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى، فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا أمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال: يا بني من أين جئت؟ قال: من عند فلان. قال: يا بني لئن أراك خرجت من بيت كنت أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، ولئن تلقى الله يا بني جانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر.
نعم.
واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. وانظر إلى
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاصي ضالا وهو على السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس يضرك معصيته. يقول المؤلف رحمه الله: إذا رجل من أهل السنة ملتزم بالسنة لكن يفعل المعاصي، هو فاسق فاجر صاحب معاصي ضال وهو على السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس يضرك معصيته. يعني يقول إن إذا رأيت الرجل صاحب معصية ليس معنى ذلك تهوي من المعاصي، بل يريد المؤلف بيّن أن البدعة أشد من المعصية. فإذا رأيت الرجل من أهل السنة فهو خير من أهل البدعة، خير من ولو فعل المعاصي خير من أهل البدعة. فإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب فاسق فاجر فاصحبه، فاجرا صاحب المعاصي ضال وهو على السنة فاصحبه. لماذا؟ لأنه صاحب سنة، وأما الفسق هذا يمكن ويمكن معالجته، لكن يصيب صاحب البدعة ليظن أنه على الحق فلا يفكر في التوبة. فإذا رأى رجل من السنة رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاصي ضالا وهو على السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس يضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس. إذا رأيت الرجل متعبد زاهد ومتعبد متقشف فيتعبد ولكنه صاحب بدعة فلا تجلس ولا تنفع عبادته، وقص المؤلف رحمه ليس قص من هذا التهويل من شأن المعاصي، بل يريد أن يقارن بين السني العاصي وبين المبتدع. يقول السني العاصي خير من المبتدع ولو لم يكن عاصي، لأن المعصية أقل إيش من البدعة. ولهذا قال: إذا رأيت الرجل مسيدا في العبادة متقشفا محترفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس ولا تقف معه ولا تسمع كلامه، لئلا يعديك كما يعد الصنيع الأجر، ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. نعم.
ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال: يا بني من أين جئت؟ قال: من عند فلان. قال: يا بني لئن أراك خرجت من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان ومن بيت فلان وفلان، ولئن تلقى الله يا بني
ولأن تلقى الله يا بني
زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان.
نعم. يقول مالك رحمه الله: ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى، يعني صاحب بدعة. رأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من صاحب بدعة وهو صاحب الهوى، فقال: يا بني من أين جئت؟ فقال: يا بني من أين جئت؟ قال: من بيت فلان وفلان، يعني المبتدع. فقال: يا بني من أين جئت؟ قال: من عند فلان. قال: يا بني إلى أن أراك خرجت من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، ولا أن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. يونس بن عبيد الآن ليس مقصوده التهويل من شأن المعاصي، المعاصي والكبائر شأنها عظيم، لكن قصده أن يبين أن البدعة أشد من المعصية وأن المعصية أسفل من البدعة. سأل ابنه وقد خرج من بيت مبتدع: يا بني من أين جئت؟ قال: من عند فلان. قال: يا بني لا أن أراك خرجت من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، وذلك لأن خروج من بيت الخنثى معصية، وخروجه من بيت المبتدع يوصله إلى البدعة، والبدعة أشد من المعصية. وليس المراد من هذا التهويل من المعاصي، ليس المراد التهويل من المعاصي، وإن المراد بيان أن البدعة أشد من المعصية. هو يقول: كوني أراك تفعل معصية أحب إلي من أن تراك تفعل البدعة، وإذا خرجت من بيت المبتدع جرمك أشد من لو عصيت، لأن المعصية أسلم من البدعة. ثم قال: ولا أن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان، يعني بقول الأهوى. يقول يبين المؤلف رحمه الله أن البدعة أشد من المعصية. قال: ولا أن تلقى الله وأنت عاصي زاني فاسق سارق خائن أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان، قال فلان كذا وقال فلان كذا، يعني أهل البدع. فكونك تفعل المعاصي أسهل من كونك تفعل البدع، فلأن تلقى الله وقد فعلت المعاصي خير من أن تلقاه بقول فلان وفلان مما أحدث في الدين. نعم.
ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر؟
نعم.
واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة.
ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر، فدل على أن البدعة أشد من المعصية، فخرجوه من بيت العاصي أسهل من خروجه من بيت المبتدع. نعم.
واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم.
نعم. يقول احذر تحذير مؤلف هذا من نصف، ثم احذر تكرار أهل زمانك خاصة، وهذا قاله في أي قرن؟ في القرن الرابع الهجري، فكيف لو رأى القرن الخامس عشر؟ يقول احذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كلهم كأنهم في ردة إلا من عصم الله منهم، لكثرة الجرائم والمعاصي. نعم.
وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشر المريسي وثمامة وأبا هذيل أو هشام الفوطي أو واحدا من أتباعهم أو وأشيائهم فاحذره فإنه صاحب بدعة، فإن هؤلاء كانوا على الردة، واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله: وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد، وأبي دؤاد رئيس المعتزلة قاضي في زمن المأمون، أحمد بن أبي دؤاد رئيس القضاة للخليفة المأمون الخليفة العباسي، هو معتزل، وذلك أن المعتزلة أثروا على المأمون حتى اعتنق مذهب الاعتزال. قال: إذا رأيت إذا سمع وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد بخير فإنه صاحب بدعة. إذا رأيت رجل يذكر ابن أبي دؤاد أحمد بن أبي دؤاد رأس المعتزلة في زمان المأمون بخير فاعلم أنه صاحب بدعة. لو كان صاحب سنة ما ذكر ابن أبي دؤاد المعتزلي بخير. وكذلك بشر المريسي، هذا جهمي أيضا تنسب إليه المريسية، إذا رأيت من يذكره بخير فاعلم فاتهم. وثمامة، ثمامة ابن أشرس البصري من رؤوس المعتزلة القائل بخلق القرآن، وأبو هذيل هو محمد بن هذيل العلاف البصري رأس المبتدعة، أو هشام الفوطي أيضا كما تقدم، أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذر. إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دعاد وبشر المريسي وثمامة وأبا هذيل وهشام الفوطي أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذر فإنه صاحب بدعة، لأن هؤلاء مبتدعة. فالذي يثني على ابن أبي دعاد وهو رئيس معتزلة معتزلة، والذي يثني على بشر المريسي كذلك جهمي، والذي يثني على ثمامة أو أبا الهذيل فهو معتزلي أو هشام الفوطي أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذر فإنه صاحب بدعة، فإن هؤلاء كانوا على الردة، واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم. يعني يقول إذا رأيت الرجل يذكر هؤلاء المبتدعة بخير فاعلم أنه صاحب بدعة، إذا رأيت يذكر الأخيار بخير فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت يذكر الأشرار بخير فاعلم أنه صاحب بدعة، واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم. يعني لا تشاركهم في هذا، لا تشاركهم إذا ذكروا أحدا بسوء، فإذا ذكرهم بخير فلا بأس. نعم.
والمحنة في الإسلام بدعة. وأما اليوم،
يعني يقول المؤلف رحمه الله: إذا سمعت الرجل يثني على ابن أبي دعاد أو على المبتدعة وأهل البدع فهو صاحب بدعة، لأنهم كانوا على الردة، وأما الذي يذكرهم بخير فاترك هذا الرجل ولا تتكلم معه. نعم.
والمحنة في الإسلام بدعة.
نعم.
وأما اليوم فيمتحن بالسنة لقوله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.
نعم.
ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه وإلا تركته.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: المحنة في الإسلام بدعة، يعني كون الإنسان يمتحن مثل المأمون يمتحن الناس وقال لهم قولوا بخلق القرآن، ومن لم يقول بخلق القرآن سجنه أو قتله، هذه محنة، هذا بدعة، لا تفتح الناس. الحمد لله المسلمون على الإسلام، والمحنة في الإسلام بدعة. وأما اليوم فيمتحن بالسنة، يمتحن بالسنة وينظر، فإذا كان هذا الرجل سني تأخذ العلم عنه تستفيد منه، وإذا كان بدعي فلا. ولهذا قال: وأما اليوم فيمتحن بالسنة لقوله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا أخرجه ابن عدي الكامل وعنه السهمي في تاريخ الجرجان. ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، لا يقول الحديث إلا ممن تقبل شهادته، هو أن يكون عدلا ضابطا، إذا كان عدلا ضابطا قبل الحديث وإلا فلا. فتنظر: ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، ولا تقبل الحديث إلا من تقبلون شهادته، فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه وإلا تركته. هكذا ينبغي. ولا يقول الحديث إلا من تقول سالفه فينظر. إن كان صاحب سنة وله معرفة بالحديث وهو صدوق اكتب عنه إلا كله. نعم.
وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك. وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة.
نعم. الله.
فالله الله في نفسك وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ومن قبلنا لم يدعونا من لبس.
ومن قبلنا
لم يدعونا من لبس، فقلدهم واشترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، وقف عند المتشابه ولا تقل شيئا.
نعم. يقول مالك رحمه الله: إذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام في الصفات والأسماء والقدر وغيره، احذر الكلام، واحذر أصحاب الكلام وأصحاب الجدال وأصحاب المرأة وأصحاب القياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإلا تقبل منهم يقدح الشك في القلب. هذا فيه تحذير من البدع وأهل البدع. يقول احذر الكلام اللي يتكلموا في الصفات وفي كذا، واحذر أصحاب الكلام وهم أصحاب البدع من الخوارج والمعتزلة والجهمية، وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك. فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في قلبك، هذا أقل الأحوال، وكفى به قبولا فتهلك. وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال. يعني كلام والجدال يفتح باب الزندقة، زندقة النفاق والبدعة والهوى والضلالة سببها إيش؟ الجدال والخصام والمراء والقياس، وهذه أبواب البدعة والشكوك والزندقة. أبواب البدعة والشكوك والزندقة هي الكلام والجدل والخصومة والمراء والقياس. أول من قاس قياسا فاسدا إبليس. إبليس أول من قاس قياسا فاسدا، قال: أنا خير منه، خلقته من نار وخلقته من طين. القياس الذي يصادم النص وفاسد الاعتبار. يقول المؤلف: ما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهذه أبواب البدعة والشكوك والزندقة. ثم قال: الله الله في نفسك، يعني الله الله في نفسك، اعتني بنفسك، وعليك بالأثر بنسخة الأثر وأصحاب الأثر يعني أصحاب الحديث والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، المراد الاتباع. تقليد ملموم لكن المؤلف عبر بالتقليد، لو قال بالاتباع كان أحسن. فالله الله في نفسك وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب رضوان الله عليهم أجمعون. رضوان الله عليهم أجمعون، المراد بالتقليد هنا إيش؟ الاتباع. ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، فقلدهم واستنح. العلماء القدامى اللي سبقونا ما جعلونا في حيرة، وضحوا الأمر، فقلدهم يعني اتبعهم واستنح، ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، لا تجاوز النصوص وأهل الحديث. النصوص على بالك، إذا عملت شيئا استدل بالحديث بالنص من الكتاب ومن السنة، إذا تركت شيئا استدل بالنص واسأل أهل العلم. ولهذا قال المؤلف: ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، لا تجاوزها، لا تجاوز أهل الحديث، وقف عند المتشابه، قف عند المتشابه وتأمل وانظر فلعله يتضح لك، ولا تقص شيئا، لا تقص شيئا برأيك وفهمك وعقلك.